لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا لاهون الرابع عشر صباح الخميس 22 من أيار مايو في الفاتيكان عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مالتشيرو سيميرارو. وافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن هذه الدائرة الفاتيكانية تتعلق بتقدمة حياة خادم الله أليساندرو لاباكا أوغارتي، واسمه في الحياة الرهبانية مانويل، من رهبنة الإخوة الأصاغر الكابوشيين والأسقف الإسمي على بوماريا والنائب الرسولي لأجواريكو. ولد في 19 من نيسان أبريل عام 1920 في بيزاما في إسبانيا، واستشهد في 21 من تموز يوليو عام 1987 في منطقة تيغوينو في الإكوادور. تقدمة حياة خادمة الله أنيس أرانجو في لاسكيز، واسمها في الحياة الرهبانية ماريا نيفيس دي ميديجين، راهبة في رهبانية الراهبات الكابوشيات الثالثة للعائلة المقدسة. ولدت في 6 من نيسان أبريل عام 1937 في ميديجين في كولومبيا، واستشهدت في 21 من تموز يوليو عام 1987 في منطقة تيغوينو الإكوادور. الفضائل البطولية لخادم الله المطران ماتيو ماكيل، الأسقف الإسمي على ترالي وأول نائب رسولي على كوتايام ومؤسس رهبنة راهبات الزيارة للعذراء الطوباوية مريم. ولد في 27 من آذار مارس عام 1851 في منجور الهند، وتوفي في 26 من كانون الثاني يناير عام 1914 في كوتايام في الهند. حمل أليساندرو لاباكا أوغارتي منذ نعومة أظافره رغبة متقدة في أن يكون مرسلا، وعندما نال السيامة الكهنوتية عام 1945 أرسله رؤساؤه في رهبنة الإخوة الأصاغر الكابوشيين التي كان قد كرس نفسه فيها منذ عام 1937 تحت اسم الأخ مانويل أولا إلى الصين، ثم بعد أن طرد مع غيره من المرسلين على يد النظام الماوي توجه إلى الإكوادور، حيث عمل ككاهن رعية وتولى مهاما أخرى منها منصب مدبر رسولي، والتزم في تبشير قبائل ووراني الأصلية. وفي عام 1984 نال الأخ مانويل السيامة الأسقفية، فواصل خدمته كمرسل بين الشعوب الأصلية، وتواصل أيضا مع جماعة تاجايري. كانت تلك فترة مضطربة، إذ كانت شركات النفط تتصرف كالمفترسين تقطع أوصال الغابات بحثا عن الذهب الأسود. وكان المطران أوغارتي المعروف بمهاراته في التفاوض والمصالحة يرى أن الأولوية القصوى هي حماية حقوق التاجايري. وهنا تتقاطع قصته مع قصة الأخت أنيس. أنيس أرانجو فيلاسكيز كانت في 40 من عمرها عندما شاركت عام 1977 في أول بعثة إرسالية أطلقتها رهبانية الراهبات الكابوشيات الثالثة للعائلة المقدسة إلى منطقة أجواريكو في الإكوادور. ولدت في مدينة ميديجين الكولومبية عام 1937، والتحقت برهبانتها عام 1955 حيث أتمت تنشئتها. وبعد نذورها الدائمة كرست سنواتها الأولى للتدريس، ثم بدأت بعد انتقالها إلى الإكوادور بالتنقل بين عدة جماعات شاغلة مناصب من بينها الرئيسة المحلية ومكرسة ذاتها لتبشير قبائل ووراني تحت إشراف الأخ مانويل. وقد علمت الأخت أنياس أيضا بخطورة الوضع الذي يواجهه شعب التجايري المستهدف من شركات النفط والأخشاب. وفي ظل تصاعد التوترات قرر المطران مانويل في خضم مسؤوليته الأسقفية أنه لابد من الذهاب بنفسه للقاء هؤلاء السكان الأصليين لتفادي مجزرة محتملة مع مرتزقة الشركات. وقد انضمت إليه الأخت أنياس مدركة بدورها الخطر الناجم عن الاقتراب من قبيلة تعادي الغرباء. وفي صباح 21 من تموز يوليو عام 1987 نقل الاثنان بمروحية إلى مكان متفق عليه، وفي اليوم التالي وعند عودة المروحية لاصطحابهما شهدت جثتاهما مطروحتين بلا حياة مثقوبة بالرماح والسهام، ثم جرى انتشالهما. وأثبت التحقيق الكنسي أن كليهما قدما حياتهما عن وعي كامل وفاء لرسالتهما. وقد شهدت بذلك أيضا الرسالة التي كتبتها الأخت أنياس عشية انطلاقهما متضمنة تعليمات قوسية. وقد ترك استشهادهما صدى عميقا، ولا يزال صدى قداسة حياتهما يتردد مصحوبا ببعض العلامات. وعلى الرغم من أنها أقدم وأقل مأساوية، إلا أن سيرة خادم الله الهندي الجديد المطران ماتيو مكيل مؤسس راهبات الزيارة للعذراء التوبوية مريم لا تقل عمقا. ولد عام 1851 في منجور لعائلة مسيحية ميسورة، سيما كاهنا عام 1865 وخدم في الرعاية إلى أن عين عام 1889 نائبا عاما في كوتايام، ثم أسس بعد 3 سنوات الرهبنة النسائية المكرسة لتعليم الفتيات. اتسم نشاطه الرعوي بالحيوية ما أهله عام 1896 ليصبح النائب الرسولي لشانغا نايشيري. كان من رواد التعليم المسيحي ونشر التعليم المدرسي وأسس الجمعيات والمنظمات الرهبانية وحارب الفقر المستشري في المجتمع مشجعا الحياة المكرسة. وعلى الصعيد الاجتماعي لم تثنه النزاعات المحلية التي بلغت حد العنف أحيانا بين الذين يسمون بالشماليين الذين اعتبروا أنفسهم من سلالة المسيحيين الذين بشرهم الرسول توما، والجنوبيين الذين رأوا أنفسهم من نسل المهاجرين من بلاد ما بين النهرين. وكان شعار المطران ماكيل الأسقفي الله رجائي، وبهذه الروح الوديعة والمصالحة عمل بلا كلل من أجل السلام بين الجماعتين المتنازعتين. وهو ما توج عام 1911 بتقديم مقترح إلى الكرسي الرسولي يقضي بتقسيم النيابة الرسولية لشانغا ناشيري إلى 2، واحدة للشماليين وأخرى للجنوبيين. وقد وافق البابا بيوس العاشر على المقترح فأنشأ نيابة كوتايام للجنوبيين وأسند رعايتها إلى مبتكرها. وكرس المطران مكيل حياته لهذا المشروع حتى وفاته بعد مرض قصير في كانون 2 يناير عام 1914.
احتفل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أمس الخميس في بازيليكا القديس بطرس بسيامة المطران إنياتسيو تشيفاليا المعين منذ 25 مارس سفيرا بابويا في بيلاروسيا. وفي عظته أكد الكاردينال أن خدمة الأسقف هي عطية للكنيسة بأسرها، مضيفا أن هذه الدعوة تتطلب من المختار ألا يعيش لذاته بعد الآن بل للجماعة التي أوكلت إليه. تبع الكاردينال بارولين يقول: أنا على قناعة عميقة بأن المطران تشيفاليا سيواجه المهمة الجديدة متسلحا بيقين نعمة الله رغم التحديات الداخلية ذات الطابع السياسي والاجتماعي الاقتصادي وأيضا الديني في علاقاتنا مع الإخوة الأرثوذكس، فضلا عن التوترات الإقليمية والقارية المرتبطة بمأساة الحرب المستمرة في أوكرانيا والتي لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق. وقد تميزت هذه السيامة الكهنوتية التي جرت في جو من الفرح الروحي العميق بكونها نشيد شكر بصوتين، صوت الكنيسة اللاتينية وصوت الكنيسة الكاثوليكية البيزنطية الألبانية في إيطاليا التي ينتمي إليها المطران الجديد. فالمطران تشيفاليا الذي ولد في باليرمو سنة 1975 قد سيما كاهنا عام 2003 في إبارشية بيانا ديلي ألبانيزي، وامتزجت طقوس الصيام بزخم بيزنطي حيث رفدت الترانيم التقليدية برموز الصيام المسحة بزيت الميرون وتسليم الأناجيل والخاتم الأسقفي والميطرة والعصا الرعوية. وقد شارك في الاحتفال عدد من الأساقفة من الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية، وتولى المساهمة في الصيام كل من الكاردينال فرانشيسكو مونتينيغرو المسؤول الرسولي على إبارشية بيانا ديلي ألبانيزي، والمطران بول جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية وفي عظته استشهد الكاردينال بارولين بكلمات القديس أغوستينوس التي استعادها البابا لاوون الرابع عشر مؤخرا، ليبين أن الخدمة الأسقفية هي عطية من الرب لبنيان جسده، وتستلزم تفانيا مطلقا لا يعود فيه المنتخب يفكر في مصلحته بل في خير الجميع. وأكد أن الممثلين البابويين يشتركون بطريقة خاصة في تلك العناية الشاملة التي يتحلى بها الأساقفة تجاه الكنائس كلها نظرا لانتمائهم إلى الجماعة الأسقفية الجامعة. وتحدث الكاردينال بارولين عن المسيرة الكنسية للمطران تشيفاليا منذ إنهائه دراسته الكنسية، حيث خدم في الإكوادور وستراسبورغ ومكتب العلاقات مع الدول في أمانة سر الدولة، وأخيرا في فنزويلا بصفته قائم بأعمال السفارة البابوية. وأردف كانت تلك الأخيرة مهمة معقدة على نحو خاص بسبب الوضع السياسي والاجتماعي الاقتصادي، لكنها كانت أيضا فرصة لاختبار فيض نعمة الله التي لا تنقص شيئا عن الذين أوكلت إليهم مهام خاصة. وأوصى الكاردينال بارولين الأسقف الجديد بأن يصون هبة الروح القدس التي أودعت بين يديه بوضع الأيدي، مشددا إنها هبة روحية دائمة تتوهش كالنار لكنها لا تستمر إلا إذا أبقيت حية، فالنار إذ لم تغذى تنطفئ. وأوضح أن هذه المسؤولية ستكون التزاما يوميا طوال حياته الأسقفية، داعيا إياه إلى أن يكون نورا للعالم وسبب إشراق في شهادة الإنجيل. كذلك ذكر الكاردينال بارولين بمثال القديس إغناطيوس الأنطاكي شفيع المطران الجديد، وصفا إياه بأنه أسقف قوي وراع يتقد بالغيرة الرسولية، وقد وصفه شعبه بأنه مؤمن من نار كما توحي دلالة اسمه. وأضاف أن استشهاد هذا القديس الذي التهمته الوحوش الضارية في الكولوسيوم يذكر الأسقف الجديد بأنه لا يجب أن يخجل من الشهادة للرب، بل أن يتألم مع الله من أجل الإنجيل مقتبسا من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. واختتم الكاردينال بارولين عظتهم مؤكدا أن الأسقف مدعو لكي يعانق منطق الصليب، لأن قلبه مدعو لأن يتشكل على مثال قلب المسيح ويجسد في الزمن والعالم عجوبة محبة يسوع. وإذا استشهد بكلمات البابا بولس السادس قال الكاردينال بارولين: يا لها من دعوة رائعة قادرة أن تملأ حياة بأكملها، أن تكون رسولا ومعلما ومبشرا بظهور مخلصنا يسوع المسيح. وأشار الكاردينال بارولين أخيرا إلى الشعار الأسقفي الذي اختاره المطران تشيفاليا: Ego autem in te speravi، أي أما أنا فعليك توكلت، قائلا في هذه الكلمات ينعكس الفرح واليقين بأن الرب القائم من بين الأموات يحفظ كل من يضع فيه رجاءه.
بدأت الأربعاء 21 من أيار مايو وتستمر حتى اليوم الجمعة 23 الجمعية العامة لاتحاد الرؤساء العامين، واليوم تحدث إلى المشاركين فيها الكاردينال ماريو غريك الأمين العام للسينودوس، وتمحورت مداخلته حول الحياة المكرسة كمحرك للرجاء في كنيسة سينودوسية، وهو الموضوع الذي اختير محور الجمعية العامة. وأشار في البداية إلى انعقاد هذه الجمعية بعد فترة قصيرة من انتخاب البابا لون الرابع عشر وبداية حبريته، وذكر في هذا السياق بأن الأب الأقدس قد أشار إلى السينودوسية في إطلالته الأولى عقب انتخابه حين قال: نريد كنيسة سينودوسية، كنيسة في سير. كما وذكر الأمين العام للسينودوس بأن البابا قد أعلن عقب ذلك بيومين وخلال لقائه مجمع الكرادلة عن نيته العمل على خطى التجديد الذي اقترحه المجمع الفاتيكاني الثاني والذي طبق من خلال الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل للبابا فرانسيس. وتوقف قدسته تحديدا عند الدعوة التي توجهها هذه الوثيقة إلى النمو في المجمعية والسينودوسية. كما وتحدث البابا لون الرابع عشر حسب ما ذكر الكاردينال غريك عن السينودوسية خلال لقائه ممثلي الكنائس والأديان الأخرى، حين أكد نيته وانطلاقا من الوعي بالرباط الوثيق بين السينودوسية والمسكونية، مواصلة عمل البابا فرانسيس من أجل تعزيز الطابع السينودوسي للكنيسة الكاثوليكية وتطوير أشكال جديدة وملموسة لبلوغ سينودوسية أكثر زخما في مجال العمل المسكوني. وتبع الكاردينال غريك أن الأب الأقدس بكلماته هذه يشجع على السير قدما في المسيرة السينودوسية، وهي مسيرة لم تنتهي بعد. وأشار الأمين العام هنا إلى أن الدستور الرسولي إبيسكوباليس كومونيو للبابا فرانسيس، والذي حول السينودوس من حدث إلى مسيرة، قد أوضح أن المرحلة الاحتفالية هي اللحظة المركزية، لكنها ليست نهاية هذه المسيرة والتي عليها أن تستمر من خلال مرحلة التطبيق أو الاستقبال. وفي سياق الحديث عن هذه المرحلة، توقف الكاردينال ماريو غريك عند موضوع الجمعية العامة لاتحاد الرؤساء العامين، أي الحياة المكرسة كمحرك للرجاء في كنيسة سينودوسية، وشكر على هذا الاختيار الذي يوفر فرصة لقراءة المسيرة السينودوسية في نور يوبيل الرجاء الحالي، وأضاف أنه سيفعل هذا انطلاقا من الوثيقة الختامية للسينودوس حول السينودوسية، وتحديدا من نقاط ثلاث، وهي مركزية الكنيسة المحلية وممارسة السلطة وأولية الرسالة. وتحدث الكاردينال عن النقطة الأولى، أي مركزية الكنيسة المحلية، فذكر أن السينودوس ومنذ الوثيقة التحضيرية قد أراد تثمين الكنائس المحلية، وتوقف بالتالي عندما وصفها بنبوية الحياة المكرسة في الكنائس المحلية، وأشار أيضا إلى الإسهام الكبير للمكرسين والمكرسات في السينودوس حول السينودوسية. وفي حديثه عن النقطة الثانية، أي الممارسة النبوية للسلطة، قال الأمين العام للسينودوس أن المسيرة السينودوسية تبرز لاهوتا متجددا حول السلطة، ما ستسفر عنها بالضرورة ممارسة متجددة للسلطة. وتبع مشيرا إلى نص وثيقة عمل السينودوس في المرحلة القارية على الرغبة القوية في أشكال ممارسة للقيادة علائقية وتعاونية قادرة على خلق تضامن ومسؤولية مشتركة. ثم تطرق الكاردينال غريك إلى النقطة الثالثة، أي نبوة الرسالة، فتحدث عن البعد الإرسالي للارتداد السينودوسي للكنيسة، وأشار إلى أن كلمة الرسالة كانت في عنوان السينودوس إلى جانب كلمتي الشركة والمشاركة، وقال إن كون الرسالة هي الثالثة في ترتيب الكلمات في العنوان لا يعني أنها أقل أهمية، بل هو تعبير عن كون الرسالة ما يدفع السينودوس إلى الخروج من القاعات والسير نحو البشرية والعالم وتقديم وجه كنيسة مجهزة لعمل البشارة الأساسية في هذه اللحظة من التاريخ. وأضاف الكاردينال أنه يمكن القول إن السينودوس حول السينودوسية من خلال سعيه إلى تجديد المؤسسات الكنسية بفضل المشاركة قد أسس شكلا لتطبيق الحلم الذي عبر عنه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل حين تحدث عن اختيار إرسالي قادر على تحويل كل شيء وكل تصرف وكل أسلوب، كل لحظة وكل لغة وكل بنية كنسية إلى قناة مناسبة للكرازة في العالم المعاصر. وحين شدد قدسته على أن الإصلاح والذي يستدعي ارتدادا رعويا يمكن أن يفهم فقط بمعنى العمل على أن تصبح كل البنى الكنسية إرسالية بشكل أكبر.
تعقد اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا اجتماعا يوم الثلاثاء القادم 27 من أيار مايو، وذلك في مقر المجلس في روما. كما جاء في بيان صحفي تم نشره يوم أمس الخميس 22 من أيار مايو، وأشار إلى أن الاجتماع سيفتتح بكلمة للكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا، ليتم التطرق من ثم إلى المراحل القادمة للمسيرة السينودوسية، ذلك في ضوء التحضير للجمعية السينودوسية الثالثة. ويوم الأربعاء 28 من أيار مايو سيتم نشر البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا. على صعيد آخر، وفي ضوء الاستعداد ليوبيل العائلات والأطفال والأجداد والمسنين المرتقب من 30 من أيار مايو وحتى الأول من حزيران يونيو 2025، نشر المكتب الوطني لرعوية العائلة التابع لمجلس أساقفة إيطاليا نشر كتيبا يقدم نقاطا للتأمل في ضوء الاستعداد لهذا الحدث. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا يتضمن الكتيب الذي تم نشره في نيسان أبريل الفائت مواضيع عديدة، ويشير إلى معنى اليوبيل، ويقدم تأملا حول موضوع الرجاء، ويسلط الضوء أيضا على مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب. في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، والذي تم نشره في 9 أيار مايو من العام 2024، أمل البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرجاء.
في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تحدث المطران نيكولاي جنادفيتش دوبينين الأسقف المعاون على أبرشية والدة الله في موسكو، تحدث عن كيفية تلقي الكنيسة المحلية والمجتمع الروسي بصورة عامة خبر انتخاب البابا لاوون الرابع عشر خلفا للبابا الراحل فرانسيس، وتوقف عند الأثر الذي تركه في النفوس نداؤه من أجل السلام، مشيرا إلى أن العبارات التي تفوه بها الحبر الأعظم الجديد في أعقاب انتخابه هي بسيطة لكنها ولدت الأمل لدى الناس. أكد سيادته أن الكثير من المواطنين في روسيا لم يقفوا غير مبالين بكلمات البابا لاوون الرابع عشر، خصوصا تلك التي تلفظ بها من على شرفة البازيليك الفاتيكانية في 8 الجاري، وقد شاء أن يكرر هذا النداء، نداء السلام، في الخطابات والعظات التي ألقاها بعد انتخابه، ما بعث الأمل والرجاء في النفوس. وتوقف سيادته أيضا عند العظة التي ألقاها البابا بريفوست خلال قداس بداية حبريته يوم الأحد الفائت، وسلط فيها الضوء على الوحدة، متلفظا بهذه العبارة 8 مرات، وقال الأسقف الروسي إن هذه الكلمات هي بمثابة مناشدة قوية ليست للكنيسة وحسب، إنما للمجتمع كله. تابع المطران دوبينين حديثه لموقعنا الإلكتروني متوقفا عند مفاهيم أخرى 3 تضمنتها عظات وخطابات البابا لاوون الرابع عشر منذ انتخابه، ألا وهي الحوار، التضامن، والرسالة. وقال إنها تركت أيضا أثرها في النفوس، مشيرا إلى أنها تشكل استمرارية لحبرية البابا الراحل فرانسيس، ما يعطي دفعا كبيرا للكنيسة المحلية ويشكل بلسما للجراح التي خلفتها الحرب، مع العلم أن الكنيسة الروسية ما تزال تصلي سائلة الله الكلي القدرة أن تتوقف الأعمال العدائية. وأوضح سيادته في هذا السياق أن الكنيسة الكاثوليكية في روسيا لا تنحاز مع هذا الطرف أو ذاك، خصوصا وأنها تضم في رعاياها مؤمنين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وثقافات وتيارات فكرية متعددة. وأكد أن الكنيسة المحلية وفي خضم الأوضاع الصعبة تقاسم الناس آلامهم ومعاناتهم، قائلا إنه من المحزن جدا أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا من أجل تغيير مسار الأحداث، بيد أن المؤمنين يضعون ثقتهم بالروح القدس وبالبابا لاوون الرابع عشر. بالعودة إلى اليوم الذي انتخب فيه البابا، قال الأسقف المعاون على أبرشية والدة الله في موسكو، قال إن الكثير من المواطنين الروس من داخل الكنيسة وخارجها عبروا عن إعجابهم بهذا الرجل بعد أن تركت كلماته أثرا في القلوب. وقال سيادته إن الكثير من الأشخاص عبروا له عن مشاعرهم هذه، مضيفا أنه تفاجأ هو أيضا وبصورة إيجابية عندما شاهد البابا المفعم بالحيوية والطاقة، وبدأ أنه رجل يتمتع بقلب منفتح ويعرف تماما كيف يفتح قلبه للناس، وهذا أمر بالغ الأهمية من أجل تخطي جميع المخاوف. ولفت الأسقف الروسي إلى علامة ملموسة للرجاء، ألا وهي رحلة الحج التي تقوم بها نسخة عن أيقونة القديسة مريم خلاص الشعب الروماني، إذ تطوف حاليا على جميع الرعايا في روسيا. وذكر بأن هذه اللوحة هي هدية قدمها البابا فرانسيس للكنيسة المحلية بعد أن طلب منه الأساقفة علامة للتعزية والمواساة، لأن العديد من المؤمنين في روسيا لن يتمكنوا من زيارة المدينة الخالدة لمناسبة السنة اليوبيلية. وذكر سيادته أنه في ختام السنة المقدسة ستنقل الأيقونة إلى كاتدرائية موسكو وستحفظ فيها. في الختام توقف المطران دوبينين عند موضوع الحوار بين الأديان، والذي يشكل بعدا أساسيا لعملية بناء السلام، وتحدث عن مبادرة لافتة، ألا وهي قيام مجموعة من المسلمين بترجمة الرسالة العامة فراتيلي توتي حول الأخوة والصداقة الاجتماعية إلى اللغة الروسية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة أيقظت الحوار بعد أن أدرك المسلمون أن مضمونها موجه إلى البشرية جمعاء.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.